بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال وهذا الأخير أعني التخير بين الأقل والأكثر، إنما يتصور فيما إذا كان الغرض مترتبا على الأقل بحده. الكلام كان في تقسيم الواجب إلى الواجب التخييري والواجب التعييني، وقد ذكرنا بأن هذا البحث نذكر فيه نقاطا ست. وصل بنا الكلام إلى النقطة السادسة، وهي عدم إمكان وجوب التخيير بين الأقل والأكثر. احنا بالنقطة الخامسة قسمنا الواجب التخييري، قلنا التخيير المقصود به هنا التخيير الشرعي، قسمناه إلى تخيير بين المتباينين وتخيير بين الأقل والأكثر. قلنا المراد من الأقل والأكثر هو أن يكون أحد الفعلين، أحد الشيئين اللذان خير بينهما أقل كمية من الآخر، بحيث الآخر يشتمل عليه. هذا قلنا مثال التسبيح الواحد والتسبيحات الثلاث، أو الخط الصغير والخط طويل. التخيير بين التسبيح الواحد والثلاث هذا تخيير بين الأقل والأكثر، إذ أن التسبيح الواحد داخلة وين؟ في الثلاث، فالثلاث تشتمل على الواحد وزيادة، تشتمل على الواجب الأول وزيادة. الآن بالنقطة الثالثة نريد نقول هذا التخيير، وجوب التخيير بين الأقل والأكثر غير ممكن. ليش؟ قلنا لأن الأمر لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن يكون المطلوب هو الأقل مطلقا، شنو مطلقا؟ ولو كان في ضمن الأكثر. هذا الأقل ايش بيه؟ مطلوبون. المطلوب الأقل لا بحده، فسانتي مطلوب، سانتي وأكثر ماكو مشكلة، هم مطلوب السانتي، فهذا السانتي وإن كان في ضمن الأكثر هو مطلوبون. في هاي الحالة الأولى، إما أن يكون المطلوب هو الأقل مطلقا لا بحده، الحالة الثانية وإما أن يكون مطلوب، عليكم السلام ورحمة الله، وإما أن يكون الأقل مطلوبا بحده، بمعنى إن الأقل في ضمن الأكثر ليس مطلوبا، لأن الأقل في ضمن الأكثر ليس الأقل شنو بحده، هو يريد سانتي، فإذا أنطى سانتيا هذا السانتي الأول في ضمن السانتيين ليس مطلوبا،
لأن المطلوب الأقل بحده، وهذا ليس بحده، لأن حده سانتي، هذا مو سانتي، واضح؟ لا يخلو الأمر. فإن كان الأول يهوى لا بحده مطلقا، فحينئذ لا تخيير أصلا، أصلا تخيير ماكو، فضلا عن أن نقول أنه تخيير بين الأقل والأكثر، لا تخيير أصلا ماكو. وذلك لأنه إذا كان الأقل مطلوبا مطلقا، وإن كان في ضمن الأكثر، فحينئذ يحصل الغرض به، فالزيادة والأكثر لا يكون شنو؟ واجبان، وإنما يكون مستحبان. إذا ماكو تغيير أصلا، يجب عليه أن يأتي بالأقل، أما الزيادة شو تصير؟ مستحبة. يجب عليه أن يأتي بتسبيحة واحدة، هاي التسبيحة مطلوبة، سواء واحدة ما جاب ثانية وياها، أو واحدة وياها شنو؟ وياها ثانية، هاي الواحدة مطلوبة واجبة، فيكون الأكثر زائدا، فيكون الأكثر مستحبا. والسر في ذلك، لاحظوا وياي، والسر في ذلك قد تقدم في النقطة الثالثة بحثنا ذكرناها، وهي الأصل في التقسيم، أن الواجب إنما كان تخييريا. ليش كان تخييري؟ بحسنت، باعتبار أن الغرض منه إما أن يحصل بهذا أو يحصل بهذا، فالمولى في مقام الطلب والبحث لا يبعث إلى أحدهما بخصوصه، لأن كل منهما يحصل للغرض، فيبعث إلى كل منهما على نحو التخيير. وياي واضح إن شاء الله؟ هذا الأصل في التقسيم، هذا الأصل في كون الواجب تخييري. إذن الغرض في الواجب التخييري هو واحد يحصل بأحد الأمرين. شوف النتيجة، فإذا كان كذلك، فإذا كان الأقل مطلوبا ولو في ضمن الأكثر، فبالأقل يحصل المطلوب والغرض. فإذا جاء بالأقل وحده بحده حصل الغرض، وإذا جاء بالأقل، جاء بالتسبيحة الواحدة ثم جاء بالثانية، فالغرض حصل شنو؟ بالواحدة، لأنها حسب الفرض مطلوبة لا بحدها ولو في ضمن الأكثر، إذن الغرض حصل بالواحدة وإن جاء بالثانية، فنقول الثانية هاي مو واجبة بعد، لأن الغرض حصل بالأولى، فالثانية تكون مستحبة، لأن الوجوب سقط خلاص، ماكو وجوب يدعو إلى الإتيان بالثانية. إذن واضح هذا؟ هذا ليش قلنا؟ لأن الأقل ليس مطلوبا بحده، الأقل مطلوب ولو كان في ضمن الأكثر، فإذا جاء بالواحدة وبعد بالثانية نقول له حصل الغرض بالواحدة، فالثانية هاي تكون بعد سقوط الوجوب أصلا، لا وجوب، تكون مستحبة. إذن بناء على أن بناء على أنه في الأقل والأكثر المطلوب الأقل مطلقا لا في حده أصلا ماكو تخيير، هاي واضحة. وأما بناء على الثاني، شنو الثاني؟ أحسنت، الأقل مطلوب بحده. شنو يعني بحده؟ يعني مطلوب تسبيحة واحدة أو ثلاث؟ مو التسبيحة الواحدة بحدها مطلوبة، تسبيحة وشوية ما مطلوبة، فإذا جاء بتسبيحتين الأولى شبيهة ما مطلوبة، ما يتحقق الغرض. هسه بعدنا بالغرض، بس جاي بين شنو يعني بحده، مو فالثاني ما مطلوب. إذا جاب ثلاثة نقول إيه حصل المطلوب، المطلوب واحدة أو شنو أو ثلاثة. حينئذ نقول في هذه الحالة يحصل تخير، يوجد تخير. ليش يوجد تخير؟ مثل ما ذكر السيد، باعتبار أن المطلوب الأقل بحده، فإذا جاء بالواحدة وألحقها بالثانية نقول إذا لم يأتي بأحد طرفي التخيير، لأن الأقل بحده واحدة بحدها أو ثلاثة. الآن لم يأتي بواحدة بحدها ولم يأتي بالثلاثة، فيبقى عليه وجوب. لو ما يبقى، يبقى عليه وجوب، نقول تجيب الثالثة حتى تأتي بالأكثر، أحد طرفي التخيير. إذن بناء على كون الأقل مطلوبا بحده لا يسقط الغرض بمجرد الإتيان بالواحدة وزيادة، ما يسقط. كون يأتي بالواحدة بحدها مجرد الزيادة هذا شنو؟ يخرجها عن كونها مطلوبا وواجبا. فنستطيع أن نتصور الوجوب التخييري في هذه الحالة بين الواحد وبين الثلاث، ولكن هذا في الحقيقة ليس تخييرا بين الأقل والأكثر. أكو تخيير لكن ليس تخييرا بين الأقل والأكثر، وإنما هو تخيير بين المتباينين. ليش؟ لأن التخيير بين الأقل والأكثر كما ذكرنا أن يكون الأقل داخلا في الأكثر، أن يكون الواجب الأول يشتمل عليه الواجب الثاني وزيادة. الآن يتبين التسبيح الواحدة في ضمن الثلاث واجبة أم واجبة؟ ليس بواجبة. إذن هذا ليس تخيير بين الأقل والأكثر، لأن الواجب الثاني اللي سميته أكثر لا يشتمل على الأول وزيادة. واضح إن شاء الله؟ فإن الأول مو مطلق الواحدة حتى تقل لي يشتمل عليها الثاني، وإنما الأول الواحدة يقول وياي بحدها، والواحدة بحدها موجودة في الثلاثة؟ ما موجودة. إذن هذا بالحقيقة ليس تخييرا بين الأقل والأكثر، وإنما هو تخيير بين المتباينين. إذن النتيجة والحاصل لا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر، لا يمكن وجوب التخيير بين الأقل والأكثر، ما عندي. لأن هذا إما أصلا لا تخيير أو شنو؟ أو تخيير بين المتباينين. واضح هذا؟ قال وهذا الأخير أعني التخيير بين الأقل والأكثر إنما يتصور فيما إذا كان الغرض مترتبا على الأقل بحده. نتصور تخيير إذا كان الغرض مترتب على الأقل بحده ويترتب على الأكثر بحده أيضا، نتصور تخيير. بس بالحقيقة هذا تخيير بين الأقل والأكثر؟ متباينين حقيقة هذا. أما لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا، يعني ولو كان في ضمن الأكثر ليس بحده، وإن وقع في ضمن الأكثر فالواجب حينئذ هو الأقل فقط، أصل تخيير مال. ولا تكون الزيادة واجبة. ما بين ليش؟ قلنا احنا باعتبار الغرض يحصل بالأقل، ولو في هذا الأقل في ضمن الأكثر إذن الزيادة في الأكثر ما مطلوبة، الغرض يحصل بالأقل، فلا يكون من باب الواجب التخييري، بل الزيادة لابد أن تحمل على الاستحباب. ظاهر أدار في المصنف لعله ظاهرها كأنما يؤيد هو شنو إمكان الوجوب أو الواجب التخييري بين الأقل والأكثر، ظاهرها. لكن هو هاي كان الغرض مترتبا على الأقل بحده وترتب على الأكثر بحده، في الحقيقة هذا شنو
ليس تخيير بين الأقل والأكثر، وإنما هو تخيير بين المتباينين. فلعل المصنف أشار بهذه العبارة إلى أنه أصلا غير ممكن، واضح إن شاء الله، وإن كان مهم صرح الله. هذا التقسيم الرابع في الواجب. التقسيم الخامس، تقسيم الواجب إلى العين والكفاية. نذكر في هذا التقسيم ثلاث نقاط. الأولى معنى الواجب العين والكفاية. الثانية الأصل في هذا التقسيم. والثالثة إمكان الواجب الكفائي. أما النقطة الأولى معنى الواجب العيني والكفائي، فنقول قد تقدم منا في أيضا في مسألة المسائل مبحث صيغة الواجب، تقدم منا بيان العين والكفائي. قد بين العين هناك المصنف بأنه ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير. الواجب العيني هو نحو واجب يتعلق بكل مكلف، كل مكلف مبعوث نحو الإتيان به. بالإضافة إلى ذلك خصوصية أخرى في الواجب العيني أنه لا يسقط بفعل بعض المكلفين، لا يسقط عن المكلف الآخر، لا يسقط عن البعض الآخر. وأمثلة في الشريعة كثيرة، صلاة الصوم وغيرها وغيرهما. الصلاة واجب عيني باعتبار المخاطب بها كل مكلف مكلف، مع أن الصلاة عن زيد لا تسقط بإتيان عمر بها بالصلاة. هذا هو الواجب العيني. الواجب الكفائي هو نحو واجب المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان. باعتبار أن الواجب الكفائي المطلوب فيه تحقق الفعل، كما ذكر المصنف هناك المطلوب فيه مجرد خروج الفعل، خروج الطبيعة من ظلمة العدم إلى نور الوجود. وهذه الطبيعة تتحقق بأي فرد من أفرادها، ولا توجد خصوصية لزيد أو عمر. سواء أوجد هذه الطبيعة زيد أو عمر، لأن المولى يريد شنو؟ وجود تلك الطبيعة بأي فرد من أفرادها، باعتبار أن أي فرد من أفرادها يحقق الغرض والمطلوب الذي لأجله بعث المولى نحو تلك الطبيعة. فالواجب الكفائي بالحقيقة هو مخاطب به الجميع. ليش؟ لأنه وإن كان الغرض يتحقق بأي فعل بمجرد وجود الفعل من أي مكلف كان، ولكن باعتبار أنه لا خصوصية لمكلف على مكلف آخر، فلا يبعث مكلف خاص، فلا يبعث مكلفا خاصا نحو تلك الطبيعة، باعتبار أنه ترجيح بلا مرجح. لأنه إذا كان الغرض يحصل بوجود الطبيعة من أي مكلف كان، فما هي خصوصية زيد على عمرو؟ واضح. لذلك لا يبعث نحو مكلف بعينه، وإنما يبعث جميع المكلفين نحو تلك الطبيعة. نعم، ولكن ذلك الفعل يسقط عن الجميع بإتيان فرد واحد به، لأن المطلوب مجرد وجود الطبيعة بأي فعل بأي وجود من وجوداتها، خلاص تحقق المطلوب. مجرد شخص واحد يأتي ويحقق تلك الطبيعة يتحقق المطلوب، فيسقط عن جميع المكلفين. واضح؟ فهو مخاطب به الجميع ويسقط بفعل بعضهم، ويستحق الجميع العقاب على تركه لو لم يأتي به أحدهم. ليش يستحق العقاب؟ واضح من شاء، باعتبار أن المخاطب به الجميع، الجميع مخاطبون به. واضح؟ فلا يأتي مثلا قبح العقاب بلا بيان، هناك بيان، هناك بحث، هناك طلب، الكل يعاقب إذا تركه. واضح؟ وكل من يشترك به يستحق الثواب. هاي خصوصيات الواجب التخييري. إذن خصوصيات الواجب التخييري: أولا المخاطب به الجميع، ثانيا يسقط بفعل بعضهم عن الجميع، ثالثا كل من يشترك به يستحق الثواب، وإذا تركه الجميع يستحقون العقاب. واضح؟ هذه أربع خصوصيات للواجب الكفائي. أما أمثلة الواجب الكفائي فواضح بالشريعة، أمثلتها جدا كثيرة ولا تخفى. ذكر المصنف عدة منها: تجهيز الميت والصلاة عليه. طبعا تجهيز الميت والصلاة عليه، وإن كان إحنا عندنا بالشرع يتوقف على إذن الولي والولي أولى به، ولكن هذا لا يخرجه عن كونه واجبا كفائيا، يبقى شنو محتاج إلى إذن الولي فقط. ومنها إنقاذ الغريق من التهلكة، وإزالة النجاسة عن المسجد، والحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معائش الناس، اللي يتوقف نظام معائش الناس عليها هاي المهن والحرف والصناعات، هاي أيضا واجب كفائي. فإذا لم يكن هناك طبيب مثلا بالمدينة، واجب كفائي أن يتصدى أن يتصدوا إليه. ومنها طلب الاجتهاد لأمر معروف والنهي عن المنكر. هذه هي النقطة الأولى. قال: العيني والكفائي. تقدم أن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير. راح يتضح ليش ما يسقط بفعل الغير، لماذا تعلق بكل مكلف من النقطة الثانية يتضح. قال: ويقابله الواجب الكفائي، وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان، فهو يجب على جميع المكلفين، ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين بفعل البعض، ولا يستحق العقاب بتركه. هذا البعض الذي تركه باعتبار أن البعض الآخر قد جاء به، هذا البعض لا يستحق العقاب. ثم إذا تركوه، إذن الخصوصية الأولى الواجب الكفائي شنو؟ فهو يجب على جميع المكلفين. الخصوصية الثانية: يكتفى بفعل بعضهم ويسقط عن الآخرين بإتيان البعض به. الخصوصية الثالثة: قال نعم، إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد فالجميع منهم يستحق العقاب. ليش؟ لأن الكل مخاطب به. الخصوصية الرابعة: قال كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعله. وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها تجهيز الميت والصلاة عليه، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه، نحو الغريق من التهلكة، ومنها إزالة النجاسة عن المسجد، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معائش الناس، ومنها طلب الاجتهاد، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأصل في هذا التقسيم أن المولى يتعلق غرضه، هذه النقطة الثانية. شو الأساس في تقسيم الواجب إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي؟ الأساس كما ذكرنا في الواجب التعييني والتخييري يرجع إلى الغرض، باعتبار ما تقدم من أن الأحكام على ما هو الحق تابعة للمصالح والمفاسد، باعتبار المصلحة والمفسدة المولى يأمر أو ينهى. وذكرنا أيضا بالدرس السابق سعة وضيق الأحكام أيضا تابعة، سعة وضيق الأوامر تابعة للأغراض، تابعة المصالح والمفاسد. في المقام نقول الغرض تارة يكون نحو غرض يتحقق لا يتحقق إلا بإتيان كل فرد فرد به، فالغرض بالنسبة لزيد لا يتحقق إلا بإتيان زيد به، بالنسبة لعمر والنسبة كذا إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ بحيث هذا الغرض بإتيان عمر به لا يسقط ذلك الغرض الموجود بفعل زيد، واضح؟ مثلا مثلا قضايا مثلا حياتنا، طلب العلم مثلا، الطالب ان يدرس مثلا غرض ان هذا يتعلم يتقى يحصل شهادة مثلا، لذلك الاب يود كل ابناء علما للمدرسة، هذا الغرض اذا جاء به ابن الاول وتحقق بالنسبة لابن الاول لا يسقط هذا الغرض وين؟ عن ابن الثاني، فابن الثاني أيضا هناك غرض وهناك مصلحة في أن يتعلم ويحصل على الشهادة، بإتيان ابن الأول بذلك لا يسقطه عن ولده الثاني. فإذا كان الغرض من هذا القبيل، الأب يأمر كل أولاده بنحو الواجب العيني، فإذا ولد الثاني يقول له مو أخوي مثلا حصل الشهادة، يقول هذا مصلحة حصل بالنسبة لأخيك، أما أنت فهناك غرض ومصلحة في أن تدرس وتتعلم. فإذا كان الغرض في الأفعال من نحو هذا الغرض، بحيث يكون غرضا يوجد في كل فعل من أفعال في كل مكلف مكلف مستقلا، حينئذ لا إشكال ولا ريب أن أمر المولى يكون من هذا القبيل، لأن أوامره قلنا تابعة علما للأغراض، فحينئذ أيضا الأمر يتعلق بكل مكلف مكلف، ولا يسقط ذلك الأمر عن الباقين بإتيان البعض به. ليش؟ باعتبار أن الغرض عندما جاء زيد بالصلاة حصل الغرض بالنسبة إليه، ولا يسقط الغرض في فعل زيد وعمر وخالد وإلى آخره، فالكل مطالب بأن يأتي بذلك الفعل. واضح إن شاء الله؟ أما إذا كان الغرض نحو غرض يحصل ويتحقق بإتيان مكلف واحد به، بحيث لا يوجد غرض في أفعال الآخرين بعد ذلك، كما إذا كان الأب عطشان الغرض أن يرتوي، وهو ما يريد يأمر أحد أولاده دون الآخر، فيأمر الجميع بأن يأتي بالماء. لا إشكال ولا ريب أن هذا الغرض يحصل بفعل بعضهم، فحين يذل الآخرون يشبيهم غير مطالبين بذلك الفعل. ليش؟ لأن لا يوجد غرض بإتيان ابن الثاني بالماء والثالث والرابع. خلاص ولد واحد يأتي بالماء وحصل ذلك الغرض، إذن الإتيان بالماء ما مطلوب من الولد الثاني والثالث والرابع، لأن فعلهم هذا بلا غرض بلا مصلحة، إذن قطعا يسقط الأمر بالنسبة إليه. فلو تركه جميع الأولاد يعاقبهم الأب لو ما يعاقبهم؟ يعاقب الجميع، يعني أمر الكل بالإتيان بالماء، فإذا لم يأتي به أحد منهم الكل يستحق شنو؟ يستحق العقاب. واضح أيضا كل من اشترك بالإتيان بالماء يستحق الثناء والمدح والثواب من الأب. واضح؟ المكلف به الجميع، ويسقط عن البعض بإتيان البعض الآخر به، ويستحق الجميع العقاب على تركه، ويستحق من كل من اشترك فيه الثواب. وكذلك هاي الأغراض موجودة في أوامر الشارع، فالشارع عندما اطلع على المصالح والمفاسد وجد أن ذلك الفعل نحو فعل الغرض منه يحصل بمجرد أن يأتي بالفعل مكلف واحد، بحيث لا يوجد غرض بالإتيان المكلف الآخر بذلك الفعل، فحينئذ لا إشكال ولا ريب أنه يأمر الجميع باعتبار لا مزية لأحد على أحد، ماكو خصوصية، ولكن الفعل يسقط بإتيان البعض به، الوجوب عفوا يسقط بإتيان البعض به باعتبار أن الغرض يحصل بإتيان البعض، ففعل الآخرين بلا غرض وبلا داعي فيسقط الوجوب، كما أن الجميع يستحقون العقاب على المخالفة، وكل من يشترك به يستحق الثواب. مثلا إزالة النجاسة عن المسجد، طب لا إشكال الغرض منه تطهير المسجد، هذا يحصل بفعل البعض. خب إذا جاء به البعض الباقين شنو؟ شو يسوون الباقين؟ خلاص يسقط الوجوب عنهم، لأن الغرض من ذلك الفعل حصل بإتيان البعض، فيسقط الوجوب عن الباقين باعتبار حصول الغرض منه. وقلنا أكثر مرة روح الوجوب هي الأغراض، أما مجرد الاعتبار هذا ما إلى قيمة، سهل المؤونة. الأصل في الوجوب، روح الوجوب هي المصالح والمفاسد، أصل الوجوب هي المبادئ، مبادئ المصالح المفاسد والإرادة. قال: والأصل في هذا التقسيم أن المولى يتعلق غرضه بالشيء المطلوب له من الغير على نحوين. النحو الأول يتعلق غرضه بالشيء المطلوب أن يصدر من كل واحد من الناس، هذا المطلوب يكون يصدر من كل واحد من الناس. ليش؟ لأن الغرض يتعلق بكل واحد من الناس، كل واحد له غرض مستقل. أن يصدر من كل واحد من الناس حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلا، مستقلا يعني ما له ربط بالآخر. جاء الآخر الفعل أو لم يأتي به، المصلحة موجودة في الأول، فلا بد إذا كان كذلك الغرض يتعلق بكل واحد، فلا بد أن يوجه الخطاب إلى كل واحد منهم على أن يصدر من كل واحد عينان كالصوم أو الصلاة وأكثر التكاليف الشرعية، وهذا هو الواجب العيني. النحو الثاني أن يتعلق غرض المولى بالأشياء بالأفعال المطلوبة له من الآخرين أن يصدر من كل المكلفين لا بعينه. حينما تكون المصلحة، عفوا، أن يصدر من أحد المكلفين لا بعينه، حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرة واحدة من أي شخص كان، فلا بد أن نوجه الخطاب إلى جميع المكلفين. ليش المصلحة تحسن من أحد المكلفين؟ ليش يوجه الخطاب للجميع؟ قال لعدم خصوصية مكلف دون مكلف، ترجع بلا مرجح، فيأمر الجميع ويكتفي بفعل بعضهم. ليش يكتفي بفعل بعضهم؟ الذي يحصل به الغرض، خلاص حصل الغرض، بعد الباقين يسقط الوجوب عنهم لحصول الغرض من ذلك الأمر. قال فيجب على الجميع بفرض الكفاية الذي هو الواجب الكفائي. إذن ليش المطالب به الجميع الواجب الكفائي؟ باعتبار ترجيح ملا مرجح. لماذا يسقط بإتيان البعض؟ باعتبار أن الغرض حصل بإتيان البعض فيسقط عن الباقي. النقطة الثالثة والأخيرة، إمكان الواجب الكفائي. هناك من شكك في الواجب الكفائي باعتبار أن الواجب أخذ فيه عدم جواز الترك، حتى إما أخذ فيه على نحو الجزء من مفهومه، بمعنى أن الواجب جواز الفعل مع المنع من تركه، أو أنه لا أقل شنو المنع من الترك لازم المنع للواجب، والواجب أمر بسيط وهو الإلزام بالفعل. الإلزام بالفعل لازمه المنع من الترك. على كلا التقديرين، طبعا هذا الثاني اللي اختار فيه، اختار المصنف سابقا، مو المصنف قال الواجب أمر بسيط وهو الإلزام بالفعل، أما المنع من الترك لازم للواجب، كما أن الحرمة أمر شنو بسيط كذلك الواجب. على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن الواجب مركب من الجواز مع المنع من الترك، أو قلنا بأن لازم الواجب هو المنع من الترك، على كلا التقديرين أخذ فيه المنع من الترك إما على نحو الجزء أو أنه شنو لازم. فإذا انتفى المنع من الترك ينتفي كونه شنو واجبا. أما على الأول فواضح، لأن جزء شنو جزءه المنع من الترك، فينتفي المركب بانتفاء أحد أجزائه. وأما على الثاني يا وثاني أنه لازم، فأيضا واضح، لأنه انتفى اللازم انتفى الملزوم. فعلى كلا التقديرين، سواء قلنا بأن المنع من الترك هو جزء من معنى الوجوب، أو أن المنع من الترك هو لازم لمعنى الوجوب، على كلا التقديرين بانتفائه بانتفاء المنع من الترك ينتفي الوجوب. فإذا جاءت الترك هذا ليس واضح، ليس بواجب، كيف يكون واجبا ومع ذلك يجوز تركه؟ إذا اتضح هذا نقول في محل الكلام بالواجب الكفائي، شكك البعض فيه قالوا كيف يكون واجبا ومع ذلك يجوز تركه؟ كيف يكون واجبا ومن دون أن يأتي به يسقط عنه فجاز له تركه؟ لا يجب عليه الإتيان به إذا جاء به عمر، واضح؟ فكأنما في الواجب الكفائي يوجد تنافي بين كونه واجبا وبين جواز تركه بإتيان البعض به، واضح بالإشكال؟ واضح؟ الجواب اتجاهان. الاتجاه الأول سلم بالإشكال فعلها تنافي، شلون يصير واجب على الجميع مع ذلك يسقط عن البعض بإتيان البعض به، وجاز للبعض تركه بإتيان البعض به، جاز للبعض تركه بإتيان البعض به، شلون؟ فسلم بالإشكال. لذا فسر الواجب التخييري بتفسير يرفع به هذا الإشكال، فقال بالحقيقة الواجب التخييري ليس واجبا، أو واجب الكفاية عفوا، ليس واجبا عن الجميع، وإنما هو واجب على فرد واحد نعم غير معين. البعض قال الواجب الكفائي هو بالحقيقة واجب على فرد واحد، على شخص واحد، ولكن غير معين. إذن إنما يسقط عن عمرو زيد وخالد كذا إذا جاء به محمد، باعتبار أن المطالب به فرد واحد فهو أصلا واجب عليهم، فلا يرد الإشكال كيف يكون واجبا عليهم ومع ذلك سقط بإتيان البعض به، ومع ذلك جاز تركه بإتيان البعض به. نقول أصلا شنو؟ أصلا مو واجب عليه. والبعض إيش قال؟ قال الواجب الكفائي هو واجب على أحد المكلفين غير معين عندنا، معين عند الله، ويتعين حقيقة لمن يسبق إليه. الله يعلم بأن هذا الفعل سيسبق إليه زيد، مو علام الغيوب، قبل أن يأتي بالفعل زيد يعلم بأنه هو الذي يسبق إليه، فمن أول الأمر الذي يكلف به من؟ زيد. خب عندما سقط عن عمرو وخالد كذا إلى آخره أصلا هم غير مكلفين به، واضح إن شاء الله؟ حينئذٍ لا يرد الإشكال كيف يكون واجبا عليهم ومع ذلك جاز تركه بإتيان البعض به. يقول لا أصلا هو غير واجب عليه. هذا الاتجاه الأول، سلم بالإشكال. الاتجاه الثاني كما ذكره المصنف، مختار المصنف، أصلا لا يرد الإشكال، أصلا لا يوجد إشكال الواجب الكفائي، وذلك لما ذكرناه في النقطة الثانية من أن الأصل في هذا التقسيم أن الغرض نحو غرض يحصل بإتيان البعض به. الواجب الكفائي، ولأجل عدم وجود خصوصية للبعض دون البعض الآخر يخاطب به فالكل مكلف به، ولكنه يسقط عن عمرو وخالد وبكر بإتيان زيد به باعتبار أن الغرض تحقق، فلا يبقى ما يدعو إليه الأمر. على القاعدة نقول المخاطب به الجميع، ولكن لأن الغرض منه حصل فيسقط عن الجميع، فمن أول الأمر الكل مخاطب به نعم، ولكن إنما سقط عن الجميع مو باعتبار أنه ليس بواجب، وإنه باعتبار حصول الغرض منه، وهذا لا يتنافى مع كونه شنو؟ مع كونه واجبا، باعتبار إنما سقط الوجوب لتحقق غرضه كما في كل الأوامر حتى الواجبات العينية. عبد إيش يسقط الأمر بإتيان زيد به؟ تحقق غرضه خلاص، هذا أيضا تحقق غرضه. نعم الفرق أن الغرض في الواجب الكفائي هو نحو غرض يتحقق بفعل بعضهم، إذن خلاص هذا جدا ينسجم مع حقيقة شنو الواجب الكفائي، مع حقيقة الواجب في الواجب الكفائي. واضح إن شاء الله؟ فلا تنافي بين أن يكون واجبا على الجميع وبين أن يسقط بإتيان البعض به. قال: وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيرة من أمر الوجوب الكفائي وتطبيقه، في حيرة من أمر الوجوب الكفائي وفي حيرة من تطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه قوام الوجوب بل لازم. هذا أشار إلى الأمرين، بل لازمه المنع من الترك. واضح؟ بل المصنف بنى على أنه لازم المنع من الترك، ليس جزءا مقوما للوجوب، إذ رأوا أن وجوبه على الجميع لا يتلائم مع جواز تركه بفعل بعضهم. احنا نقول يجوز تركه بفعل بعضهم مع كونه واجبا لو باعتبار حصول غرضه فيسقط، إذن لا تنافي. قال: ولا وجوب بدون المنع من الترك. ليش؟ لأن المنع من الترك إما لازم وإما جزء مقوم. ولذا ظن بعضهم، هذا الاتجاه الأول، سلم بالإشكال، لذلك شنو غير في حقيقة الواجب الكفائي، قال ليس واجبا على الجميع. قال: ولذا ظن بعضهم أنه أن الواجب الكفائي ليس المكلف المخاطب فيه الجميع، بل البعض، هذا البعض شبيه غير المعين أي أحد المكلفين. وظن بعضهم أنه معين عند الله غير معين عندنا، ويتعين من يسبق إلى الفعل منهم فهو المكلف، هذا الذي يسبق فهو المكلف حقيقة، إلى غير ذلك من الظنون. ونحن لما صورناه صورنا الواجب الكفائي بذلك التصوير المتقدم، يا تصوير المتقدم أن الواجب الكفائي يكون الغرض فيه نحو غرض يتحقق بفعل البعض، قال لا يبقى مجال لهذه الظنون، أصلا ماكو إشكال، هم سلموا بالإشكال فحاولوا يجاوبون. فلا نشغل أنفسنا بذكرها، بذكر هاي الظنون وردها، هاي ما ذكروه من أن الواجب الكفائي المخاطب به البعض غير المعين أو المعين عند الله، وبها ما نشغل أنفسنا بردها. وتدفع الحيرة بأدنى التفات، لأنه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بد أن يسقط وجوبه عن الباقي، إذ لا يبقى ما يدعو إليه، ويدعو لتحقيق غرضه وبالغرض تحقق، إذ لا يبقى ما يدعو إليه، فهو إذن واجب على الجميع من أول الأمر، ولذا لكونه واجب على الجميع يمنعون جميعا من تركه ويسقط بفعل بعضهم. ليش؟ لحصول الغرض منه، إذا ما في تنافي، فهو واجب على الجميع ويعاقب الجميع لو تركه، لكن من جهة يسقط عن الجميع بإتيان البعض به باعتبار أن غرضه يحصل. الموسع المضيق يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.